حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله عز وجل وفي هذا الوقت من كل يوم أربعاء وبعد صلاة العشاء مباشرة في القراءة والشرح والتفصيل على قدر الاستطاعة في كتاب إغاثة اللهفان من أو في مصائد الشيطان. يعني عنوان الكتاب ممكن إغاثة اللهفان من أو في مصائد الشيطان. ومصنف الكتاب كما تعلمون لا يخفى هو شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، المتوفى في سنة 51 و700. وحقيقة الأمر إخواني، هذا الكتاب ما ينبغي لطالب علم قط ألا يقرأه ويتدارسه، وإن استطاع أن يستظهره فليفعل. لما؟ لأن الإمام عليه رحمة الله تكلم في هذا الكتاب عن قلب الآدمي، لأنه هو الأصل بل هو الأساس الذي تنبثق منه كل حركات العبد. فإذا صح هذا القلب حتما ولا بد ستصح جوارح بدن هذا القلب، والعكس بالعكس. لذلك نقول أن صلاح القلب هو الأساس لصلاح البدن، وصلاح البدن منوط بصلاح القلب. فكل إنسان يريد أن يصلح من بدنه، وأعني بإصلاح البدن أي كل حركاته وأفعاله تكون منطبقة لشرع الله، كل إنسان يريد أن يصلح من بدنه يلزمه على سبيل الحتم والإلزام أن يصلح قلبه ابتداء. فإن القلب كما سيأتي كلام الإمام، القلب بالنسبة للأعضاء كالملك بالنسبة للجنود. ويقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سنبدأ إن شاء الله في القراءة في الكتاب والتعليق على حسب الاستطاعة، وآمل في اللقاء القادم إن شاء الله أن يكون الكتاب على قدر الاستطاعة بين أيديكم، لأن القراءة في الكتاب كلمة كلمة والتعليق والإضافة أو الحذف إلى غير ذلك هي دي الدراسة، واخد بالك؟ فإن قال قائل: طيب دعني أقرأ الكتاب في بيتي مع أهلي، أقول لك: من جرب المجرب فعقله مخرب. واخد بالك؟ كلنا كنا نقول ذلك، يقرأ صفحة أو صفحتين أو ثلاثة وخلاص، يشتري كتاب جديد يركن القديم ويقرأ في الجديد، وهكذا دواليك انقضى الزمن وذهب العمر ولم يقرأ كتابا على وجه التمام والكمال. أيضا هناك فرق بين من تقرأ أم بين أن تقرأ مع من قرأ على من هو أعلم منه بالسند الصحيح إلى الإمام، وبين أن تقرأ من قبل نفسك، واخد بالك؟ لذلك قال أهل العلم: والسنة عندنا إمامنا الإمام أحمد، وكان يقرأ في الكتاب ويملي على تلامذته. وطبعا يا أخوانا الكتاب ثمنه يعني في الوقت الحاضر لا شيء، فاحرص أخي الفاضل، لأن الكتاب ده لما درسناه في الثمانينات على أيدي الأكابر ضبط الشخصية بتاعتنا، خلى الواحد محترم، يعني عرف قدره وعرف حقيقته ووقف على نوعية قلبه، فبدأ ينشغل بعلاج قلبه، وهذا الذي أدندن حوله باستمرار. طالب العلم، إياك أن تنشغل بعلوم الآلة أو بالفقه العملي وبالمعتقد دون أن تقف على قلبك، كده أنت مش غلط. طيب كيف يتعرف الإنسان على قلبه ويقف على عوار نفسه؟ بدراسة مثل هذه الكتب، لأن الإمام ابن القيم يا أخوانا بشهادة الداني والقاسي والصديق والعدو إذا تكلم في القلوب وفي النفس البشرية أعيا من بعده. يعني ما تحاولش أنت استعن بالله وافهم كلامه وحصله، ستكون فارس الميدان في هذا الباب، واخد بالك؟ فالإمام ابن القيم بالذات وكتبه خير شاهد على هذا، ساعة ما يمسك مسألة بالذات في القلوب في أمراض القلب في النفس البشرية يبدأ يسترسل فيها، وعنده من العلوم ومن الآلة، وهو إمام مجتهد في زمانه ومجتهد اجتهادا مطلقا بشهادة العدو قبل الصديق. فلما نقرأ في الكتاب الأمر يحتاج إلى أن يكون الكتاب بين يديك. ونصيحة من أخي لك بكلام التجربة، إحنا النهاردة مثلا خدنا درس مقدمة في الفقه، واخد بالك؟ وبعد كده خدنا درس قواعد فقهية، صح؟ وخدنا إجماع السلف، وهناخد غسل الأفان، وبعد كده شرح السنة. استعن بالله عز وجل وروح، اوعى تنام الا ما تقراهم تاني، تقراهم قراءه متانيه، ولو الوليه جنبك ما يجراش حاجه، واخد بالك؟ ليه بقى يا اخوانا؟ احنا كده عاوزك تعتبر نفسك في دراسه اكاديميه كانك في مدرسه، بس بقى خد بالك، معلش دي بقى مش بايدنا، لا عندنا شهاده ولا عندنا وظيفه، كلام هنعوزه قدام، ولا عندنا تزكيه، لأنه لا يزكي إلا الشيخ الهمام، ولم نصل لهذه الرد. أمال عندنا إيه؟ عندنا والله نصوص شرعية بتقول اللي يحضر الدرس العلم يغفر له ذنبه، وعندنا دروس علمية طالب العلم أو من خرج في طلب العلم كحدة وعمرة، ده اللي احنا ابن نملكه مع الإخلاص والمتابعة، ده اللي في إيدين، غير كده مفيش، واخد بالك؟ عشان بس الامور تكون ايه واضحه من اول اليوم. يبقى ان شاء الله ترجع البيت تذاكر الماده العلميه وتستعد للاسبوع المقبل، وهكذا. ونسال الله عز وجل ان يديم علينا الخير وان يرزقنا واياكم الاخلاص والقول والعمل. هبدا ان شاء الله في القراءه من المقدمه والثناء على الله عز وجل، بحيث بس يعني نكسب الوقت شويه. يقول الامام: اما بعد، فإن الله سبحانه لم يخلق خلقه سدى هملا، بل جعلهم موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي. جعلهم موردا للتكليف، للتكليفات الشرعية، ومحلا للأمر والنهي، وألزمهم فهم ما أرشدهم إليه مجملا ومفصلا، وقسمهم إلى شقي وسعيد. طيب، قسم ربنا عز وجل الخلق إلى شقي وسعيد، متى تم هذا التقسيم؟ ها، بعد أن خلق الخلق. طب خليك معايا كده، قبل أن يخلق الخلق لم يعلم ربنا عز وجل الشقي والسعيد؟ يعلم، لأن هذا في علم الله، وعلم الله عز وجل أزلي بأزلية المولى عز وجل. طيب قسمهم إلى شقي وسعيد، خليكم معايا، أظهر هذا التقسيم أم أخفاه؟ أخفاه، يبقى حتى لا يحتج محتج ويقول أنا ما بصليش عشان ربنا كتب علي ما بصليش. من الذي أعلمك يا أبله؟ وسبحانه وتعالى أخفى هذا عنا، ولكن أرشدنا إلى سلوك طرقا معينة، من سلكها فهو من أهل السعادة، ومن سلك غيرها فهو من أهل الشقاوة، وعند سلوكه لهذه الطريق كان بمحض اختياره. ده المعتقد الصحيح، واضح يا اخوانا؟ يبقى قسمهم الى شقي وسعيد، اخفى التقسيم عنه، بعد ذلك ارشدهم الى طرق السعاده وطرق الشقاوه، وقال الترخيص ده اختار براحتك باختيارك، لن اجبرك ولن احملك على شيء. فان اختار طريق السعاده فبتقدير المولى عز وجل، وان اختار طريق الشقاوه ايضا فبتقدير المولى عز وجل. يقول: وقسمهم إلى شقي وسعيد، وجعل لكل واحد من الفريقين منزلا، انظر، وأعطاهم مواد العلم والعمل. يبقى لما جعلنا موردا للتكليف ومحلا للأمر والنهي جعلنا أعطانا المواد العلم والعمل. انظر من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا. لذلك كأني ذكرت لكم مرة قبل ذلك ما أريد أن أذكره ومن حلاوته أعيده، فإن سمعتموه قبل ذلك فالتمسوا لي العذر، وإن لم تسمعوه فاسمعوا. انظر أخي الفاضل إلى التكليف الشرعي والخلقة، التكليفات والخلقة التي خلقنا ربنا عز وجل، تجد هناك تناسبا وتناسقا في منتهى العجب، وهو المعني بقوله تعالى الذي قدر فهدى. انظر إلى سمعك وإلى بصرك وإلى فمك، تجد أن التكليف الشرعي لهذه الجوارح الثلاثة في تمام التناسب والاتساق العجيب. الأذنين الأصل فيها الانفتاح ولا الإغلاق؟ الانفتاح صح، ماشي وذني مفتوح. الشرع لم يأمرني أن أضع شيئا في أذني إلا بقى لو قعد في ورشة ولبست إيه حاجات تسد ودانك. طيب الشرع بقى لما جعل الأذن الأصل فيها الانفتاح، هل حاسبنا على ما استمعنا ولا على ما سمعنا؟ ما استمعنا. أما الذي يقرع مسامعك دون اختيار منك فلا شيء عليك. واخد بالك؟ أنا ماشي سمعت ضربك، سمعت ألفاظ قبيح، خلاص واخد بالك؟ لا تحاسب. انظر لقوله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وسنده حسن نص على ذلك الألباني، من جلس يستمعون، مش يسمع، يستمعون، الألف والسين والتاء طلبية، أي جلس من أجل الاستماع وتعمد. من جلس يستمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك المذاب يوم القيامة. ومن أجل هذا يحاسبنا ربنا عز وجل على ما تعمدنا الاستماع لا ما سمعنا من غير قصد وودنك مفتوح. تعالى العينين، الأصل في العينين الانفتاح، كل واحد يمشي عينه فتح واخد بالك، ولكن الله عز وجل جعل للعينين خاصيتين لم يوجدا في الأذنين حكمة منه، فجعل على العينين الجفنين، وجعل العينين في الرأس، وجعل الرأس على العنق يدور يمينا وشمالا. ومن أجل ذلك لم يحاسبنا الشرع على أول نظرة وقعت من العينين لا تحل له، مظبوط؟ من حديث عند الإمام أحمد بالسنة الصحيح من حديث أبي فجاء السلمي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة أو الفجاءة، فقال اصرف بصرك. يبقى النظرة الأولى ما فيش فيها إشكال خاص، اصرف بصرك كيف؟ بإطباق الجفنين أو بإدارة العنق، لو واحدة عطلت الثانية مش هتعطل، حتى لا يكون لك عذر. طيب ما ضابط نظرة الفجاءة؟ الجواب أن يدرك الإنسان الشيء المرئي. لقيت امرأة خلاص انتهى، امرأة لا يحل لك النظر، طب بس اشوفها متبرجة ولا لا، لا يحل. طب اشوف الحجاب، حجاب بدعي ولا حجاب شرعي، لا يحل. طب ممكن تكون قريبتي، ممكن تكون مراتي خرجت من ورايا، برضو لا يحل. واضح يا اخوانا؟ يبقى ضابط النظرة الاولى انتبهوا هي ان يدرك الرائي ما رأى، فاذا ادرك ما رأى وكان من النظر المحرم اصرف بصرك. أدي تناسب الخلقة مع التشريع. تعال للفم بقى، الأصل في الفم الانفتاح ولا الإغلاق؟ الإغلاق. وهذه بركة أخوانا، الإغلاق حتى مهما كان جعان مش يمشي فتح حنك، أفلو على طول، واخد بالك. وعليه يقول عز من قائل، انتبهوا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واخد بالك. يبقى في الأذن سمح في شيء معين، في البصر في ساشة، أما في الكلمة ما فيش. لما؟ لأن الله عز وجل جعل اللسان اللي هو أداة الكلام في الفم، وجعل للفم عضلات الفكين من أقوى عضلات البدن، ده مش كده وبس، وجعل للفم الشفتين، إذا أطبقت يستحيل أن يخرج منك لفظ تحاسب عليه. مظبوط يا أخواننا كده؟ روى الإمام ابن عساكر بسند فيه ضعف من حديث أنس عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنعمت عليك نعما كثيرة لا تطيق حصرها ولا تستطيع شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك بصرا وجعلت له غطاء، فانظر ببصرك إلى ما أحللت لك، فإن عرض ما حرمت عليك فأطبق عليك جفنك، وجعلت لك لسانا تنطق به، وجعلت له شفتين فانطق بلسانك إلى ما أحللت لك، فإن عرض ما حرمت عليك فأطبق عليك شفتيك، جعلت لك فرجا وجعلت له سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك، يا ابن آدم إنك لا تتحمل عذابي ولا تطيق انتقامي. وكما قلت الحديث ضعيف. معي يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة كلام ابن القيم عليه رحمة الله: وأعطاهم مودة العلم والعمل من القلب والسمع والبصر والجوارح نعمة منه وتفضلا، فمن استعمل ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على الجوارح، فمن استعمل ذلك وسلك به إلى مرضات الله سبيلا، ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع حق خالقه فيه يخسر إذا سئل عن ذلك ويحزن حزنا طويلا، فإنه لا بد من الحساب على حق هذه الأعضاء، لقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شوف يا أخوانا المعلومة الغريبة دي، الجوارح دي بتاعتنا اللي هي السمع والبصر والفؤاد والعينين والرجلين والبطن والمعدة والكبد، بدنك يعني، بدنك ده بقدرة المولى عز وجل لحكمة يعلمه يصلح للخير والشر. مظبوط؟ طيب استعمله العبد في الخير سعادة في الدنيا والآخرة، طيب استعمله في الشر، اسمع أخي، الآثار السلبية التي تترتب على استعمال العبد لأعضائه في الشر. الأثر الأول: يحرم من التمتع به في الدنيا. الثاني: يشهد عليه في الآخرة. ركزوا، واحد مثلا استخدم عينيه فيما حرم الله، استخدم لسانه فيما حرم الله، استخدم معدته فيما حرم الله، يحرم من التمتع به في الدنيا. يعني هو إيه؟ الله عز وجل يمهله 20-30 سنة عمال يأكل حرام، واخد بالك انت ازاي؟ بعد كده قال لك لو توب، تاب، يقدر المولى عز وجل عليه أعضاءه يحرم من التمتع بها في الدنيا، يروح للدكتور قال له: شوف انت ديتك جرام لحمة تاكله من هنا، جهز كفنك من هنا. التاني قال له: ديتك حتة جاتوه هتبص لها، خلاص روحت. يحرم من التمتع بدنيا في الدنيا. يقول الفضيل بن عياض: وركزوا في هذه المقولة فكثيرا ما نقولها، قال: إذا أحصن الرجل فرجه وغض بصره كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. آمل أن تكون استوعبت. إذا أحصن الرجل فرجه وغض بصره كان أقوى على إتيان زوجه في الحلال. لذلك مرة بقرأ حديث عند الإمام أحمد وعند الترمذي والنسائي وسنده صحيح، حديث بصراحة عجيب، حديث سلمة ابن صخر البياضي رجل لما قرأت الصحابي هذا عليه رحمة الله ورضي الله عنه لما قرأت القصة بتاعته عدت يا أخوانا الصحابي ده عمل كده ليه؟ عمل كده ليه؟ هو قال ايه بالأول؟ بيقول ايه؟ كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، أي من الحل عنده فحولة. لما استخدم الأعضاء في محرم الله. فلما دخل علي رمضان فيما أحل الله، يصيب من النساء فيما أحل الله، فلما دخل علي رمضان خشيت إن أتيت أهلي أن أتابع فيدخل علي الفجر. وضحت؟ وضحت يا أخوانا؟ فقلت لامرأة لما دخل علي رمضان أنت علي كظهر أمي. وضحت ولا لا؟ ما متبينش أكثر من كده. مش سهل. علشان كده عوار في المجتمع المسلم أن نرى يفط علاج الضعف الجنسي عند الرجال، عوار. وش معنى ذلك إن, 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 إن المسلمين يكونوا أقوياء؟ لا، لأن اللي حدث من عدم استقامة. انتبهوا، دي أعضاء الله عز وجل أعطانا إياه تفضلا منه ونعمة، لابد أن تستخدم فيما أحل الله، استخدمتها فيما حرم تحرم من التمتع به في الدنيا. تبوا الآخرة اليوم تشهد عليهم، أي إيه؟ أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. دي أخوانا الأثار السيئة المترتبة على ذلك. فافصل لهذا الأمر وكن على حذر، فإن استخدمت الجوارح فيما حرم الله وأسبل الله ستره عليك فلا تغتر بحلم الله، وتب وارجع إلى ربك قبل أن يكشف عنك الستر. يقول الإمام: ولما كان القلب لهذه الأعضاء اللي هي كل أعضاء البدن كالملك المتصرف في الجنود الذي تصدر كلها عن أمره ويستعملها فيما شاء فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامة والزيغ، تكتسب منه، هذا الضمير عائد على مين؟ على القلب، أي أن الأعضاء تكتسب من القلب الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث في الصحيحين من رواية النعمان بن بشير، فهو ملكها وهي المنفذة لما يأمرها به، القابلة لما يأتيها من هديه، ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته، وهو المسؤول عنها كلها، لأن كل راع مسؤول عن رعيته. ده كله في القلب. يقول الإمام: كان الاهتمام بتصحيحه، تصحيح مين؟ انتبهوا، كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. ده الأساس. يبقى أنا جاي أتعلم عقيدة وفقه وأنا جاي في الطريق كده أشوف القلب أخبره إيه. مهمة جدا يا طلبة العلم، لأن مع مرض القلب دون النظر إلى العلاج وطلب العلوم الشرعية يزداد المرض في القلب. ومكمن الخطورة هنا. طب نعمل إيه؟ يعني ما نتعلمش إلا ما نعالج القلب؟ ما حدش قال الكلام ده. ولكن وازن، تعلم وراقب قلبك باستمرار. يقول الإمام: كان الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكون، ده الأساس، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. يبقى أنا أنظر إلى ما في قلبي من مرض، عشان كده سيأتينا بإذن الله القلوب ثلاثة: صحيح اللي هو السليم، ومريض وميت. يستحيل واحد يخرج إلا لزاما عليه أن يعرف قلبه من أي أنواعه. ما ينفعش أبدا تسمع الدرس بتاع أنواع القلوب وتخرج وما عرفش قلبك فين، وما جاي تعمل إيه. وخدوا بالكم، الله يبارك فيكم، يعني كون إنسان يصل إلى يقين إن قلبه فيه مرض، حتى علم أن فيه مرض ما فيش فيه إشكال، ده شيء طبيعي. الإشكال بعد المرض كأنه ليس به مرض. الخطورة هنا بقى، أيضا لا نريد مغالطة ولا مداهنة ولا كذبا على النفس. عارفين زي ايه بالظبط؟ من الاشياء المضحكه المبكيه، يجي في الشهادات العامه قبل ما المدرسه تعلن يشوف النتيجه ايه، 70%. استنى بلا فضحه وجرس، ارفعها شوي، انت بتدرس مين؟ وصل بك الغباء للدرجه دي؟ يعني بتغش نفسك؟ طب دولت ولادك اللي الصبحيه هيمسكوا مكانك، ترفعهم وهم لا يستحقون. تعلمون إخواني، من أعظم معالم التربية التي ينبغي أن يتربى عليها المسلم الصدق مع النفس. كن صادق مع نفسك. يعني إيه؟ ما تكذبش على نفسك يا أخي، ما تخدعش نفسك. وجدت نفسك مريض، صاحب قلب عنيد، صاحب هوى، صاحب بدعة، اعترف قبل فوات الأوان. يبقى مسألة الاهتمام بتسديد القلب والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به الناسكون. نستأنف قراءة الإمام، يقول: ولما علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه، أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق. إبليس طلع في منتهى الذكاء. كيف؟ قال لك: بص، أنا لا هشتغل على عينيه ولا على كرشه ولا على فرجه ولا على ودان، دي كلها فروع، أنا هذهب إلى الأصل. ما هو القلب؟ بدأ يشتغل على القلب. عارفين بالظبط زي إيه؟ واحد مثلا في حي كده سفيه، العاقل ما يتكلمش معاه، العاقل يشوف مين اللي يلوي رقبته، ابوه، امه، ولي الامر، العمده، كبير البلد، يروح. واخد بالك انت ازاي؟ بالظبط كده، اعزك الله واكرمك، انت ماشي في طريق صاح عليك كلب اجرب وقطع عليك الطريق، هل يا ترى تقف مع القلب في صراع ولا تستدعي صاحب الكلب؟ العاقل يا عم حوش الكلب بتاعك عم. هو إبليس اشتغل كده، قال لك: أنا مش فاضي، وقت غالي، لا لي دعوة بلسانه ولا بعينيه ولا بمناخيره ولا بكرشه ولا بفرجه، أنا لي دعوة بقلبه. لما؟ علم أن المدار على القلب، يبقى اشتغل على القلب. الكتاب كله بيدور حول هذه الجزئية، كيف يتمكن الشيطان من الوصول إلى قلب المكلف وكيف التغلب عليه. يبقى من أعظم الكتب وأمتعها. يقول الإمام: ولما علم عدو الله إبليس. وبالمناسبة يا مشايخ، العداوة بيننا وبين إبليس بسبب الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين، عشان بس تاخد بالك. لذلك لما قيل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لاسترحنا. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى طول ما انت محترم ومتمسك بالشريعة، اعلم ان ابليس على قدم وساق في الكيد والمكر بك، وطبعا بياخد رجالته معاه من اهل البدع واهل الاهواء واعداء الامة. وعليه اعلم اخي طالب العلم صاحب المنهج الصحيح، انك في جهاد الى ان تلقى الله. ورحمة الله على إمام الدنيا في عصره ابن باز لما قال: العيش في سبيل الله أصعب بكثير من الموت في سبيل الله. معايا مشايخ؟ يقول: ولما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق. واخد بالك؟ مصايد وحبائل ما وقعش هتأخره شوي. يعني مثلا إيه؟ استطاع الشيطان أن يوسوس لأهل البدعة: ألقوا على أهل السنة الشبهات. أهل السنة كالأسود، أتتهم الشبهة علموا أنها شبهة، ما أثرت فيهم إلا كما يؤثر الريح في الجبل الأشم، ولكن عرقلتهم عن المسير. كيف؟ وقفوا الدروس وقالوا ما نرد على العيال دولت، خدوا في الرد 5-6 جمعة وثلاث أربعة أشهر، المنهج وقفناه، الطلبة نسي، جينا ندرس ابدأ من الأول يا شيخ. وهذا اللي عاوزينه، واخدين بالكم؟ وهذا شغل الشيطان كله. لذلك كلما دققت النظر في مداخل الشيطان كلما كنت في مأمن، في مأمن، لأنه يأتيك ما هو مبسكوتش شغال للنهار، يعني دخل من باب أنت كنت ناصح بيأتي من باب آخر. طب مش ممكن يزهق ويسيبك؟ يستحيل، يستحيل. قيل لابن عباس: إن اليهود لا يوسوسون في صلاتهم. قال ابن عباس: وما يفعل الشيطان بالبيت الخارب؟ ما خبلك انت بيت عمران، فمش هيسيبك الشيطان، فافطن وانتبه. لان ساعات الواحد يقول لك خلاص بقى الحمد لله انا بقيت راسخ ومتين، هيجي لي منين ده؟ انا هفرمه، هيجي لك من ناحيه افرمك دي، واخد بالك؟ كما سوف ياتين. يقول: ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته. مرضاته هي ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل. والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق من بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يبقى كأن الإمام هنا لخص الطريق الذي ينبغي أن يسلكه العبد للنجاة من الشيطان. إيه هو؟ اللجوء إلى الله، مش كده وبس، والتحقق من بذل العبودية لله والتعرض لأسباب مرضاته. ومن أسباب مرضات الرب طلب العلم، طلب العلم. لذلك تكلمنا قبل ذلك وقلنا يا أخوانا إن من الثمار التي يحصلها المسلم من طلب العلم التغلب على مداخل الشيطان. لن تتمكن إلا بالعلم وبعد الاستعانة بالله. وضربت لكم مثال قبل ذلك، الفقيه المغربي أبو ميسرة هو بيقول عن نفسي: انتهيت من وردي في قراءة القرآن وأنا في غرفتي، فإذا بطاقة، يعني طاقة في الجدر، فتحت وخرج منها نور، وإذا بصوت يقول: يا أبا ميسرة أنا ربك تملى من نوري. هنا بقى هو العلم الشرعي لازم يظهر والاعتقاد. يقول أبو ميسرة: فبصقت فيه، وده عدل، وممكن يكون النعل على طول، فلما بصقت فيه راح كل شيء وانتهى الأمر. وهذه مركة أخوانا، والله يا أخوانا مرة كنت في بعض المساجد أبتغي الأجر من الله في نشر العلم، فجاءني رجل من عامة الناس وقال لي يا شيخ عاوز أسألك في مسألة. قلت له اسم. فقعد معايا قال لي على الفرض. قلت له ماشي. الرجل ظاهره عالي يعني مع تقديرنا للكل علامات الفسق عليه ظاهرة، ولكن لا نحكم بفسقه إلا بعد إقامة الحج. فقال له والله أنا عاوز أكلمك في موضوع. قلت له قول. قال لي أنا شفت سيدنا النبي 30 مرة. والله يا أخواني لما قال الكلام ده أنا احتقرت نفسي، قلت فعلا لعل عليه علامات الفسق وعنده من الإيمان القلبي أقصر منا بكثير، واحتقرت نفسي. وفعلا بدأت يعني إيه يعني أكلمه بأدب. قلت له طب يا أخي جزاك الله خير، ده نعمة طيبة الحمد لله، بس أنت أنا بسأله ولا أريد شيء، أنا ما أعرفش حاجة. بقوله طيب الثلاثين مرة اللي أنت شفته طبعا شفته في المنام؟ قال لي لا يقظة. قلت له بس استنى بقى، ده احنا نبدأ من ألف به. ده مش كده، ده جه السواد الأعظم. قال لي أنا بشوفه يقظة بعضه بالحضن ومراتي بتاخده بالحضن. أي والله يا أخوان. قال تبدأ كيف النجاة؟ بالعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى أنه رآه يقظة مبتدع ضال، لأنه يلزم من ذلك دوام الصحبة إلى قيام الساعة، وهذا باطل. وهذه بقى يا أخوان، يبقى كيف ينجو الإنسان من مداخل الشيطان؟ بالعلم، ما فيش غير كده خالص، غير ذلك لا يتمكن. ومن أجل هذا نقول العلم ثم العلم ثم العلم. يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذه الإضافة أي إضافة العباد إلى الله عز وجل هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين، وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب إخلاص العمل ودوام اليقين. فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. ولما من الله الكريم بلطفه بالاطلاع على ما اطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائها وما تثمر تلك الوساوس من الأعمال وما يكتسب القلب بعدها من الأحوال، فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب. انتبه لي كويس، العمل السيء يبقى لما العين بصت ما تشغلش نفسك بها، شوف القلب، شوف القلب. انتوا عارفين يا اخوانا التفسير العلمي لحركات العبد والتفسير الشرعي لازم تتعرف. التفسير العلمي قالوا ايه؟ قالوا لما الواحد يحب يعمل حاجة تطلع إشارة من المخ على الجف برق قوي، ايه واحدة عريانة معدية، واخد بالك انت ازاي؟ إشارة خبيثة. طيب عاوز يغمض، ايه خد بالك غمض معدية عليك يغمض، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى إشارات، ده كلام أهل العلم اللي هم الطب يعني، إشارة من المخ إلى العضو، واخد بالك؟ لا التفسير الشرعي مش كده، واخد بالك يا أخوانا؟ التفسير الشرعي إيه؟ إن أي فعل للعبد أو أي قول قبل أن تصدر في حيز الواقع بتمر بخمس مراحل: الهاجس والخاطر وحديث النفس والعهم والعزم. الشاهد إيه بقى؟ لما الواحد يحب يعمل حاجة هفصلها تيجي بعد كده. يعني مثلا هو عاوز إيه؟ يسرق، ده أول حاجة هاجس. طول شوية بقى خاطر، طول شوية بقى حديث النفس. معايا يا اخوانا كده؟ ده كله في منطقة حديث النفس، القلب منطقتين، حديث النفس منطقة الكسب، بينهم العقل. العقل ده هو اللي يعدي الحاجات ويوقف. طب بيعدي ازاي وبيوقف ازاي؟ قال لك بيعدي بما لديه من ثوابت شرعية وثوابت عقلية. طيب هو حب يسرق، جات عند العقل، عدها ولا ما عدهاش؟ العقل قال له حرام وما يصحش، ولو اتمسكت هتبقى فضحها بجلاجل. شهوته وحبه للحرام غلب الثوابت العقلية، قامت معدية من حديث النفس لمنطقة الايه؟ الكذب، قام خارج سرق وجه. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا السلسلة ده؟ يبقى العقل بما عنده من ثوابت عقلية وشرعية يبدأ يحمل حاجز، اوعى تمد ايدك. علشان كده تجد الواحد فينا ساعات يغض بصره وساعات يعجز. انتوا معايا يا اخوانا؟ طب ليه؟ يعني مرت عليه واحدة طلع ضعيف وكده، مش يعني ضعيف وما قدرش يغض بصره. التاني قالك لا لازم اطلع راجل بقى ولازم اعرف نفسي انا مين وغض بصره. انت عارف الفرق في ايه؟ في الارادة. في المرة الاولى الارادة ضعيفة ما استطاع ان يغمض الجفن، المرة الثانية الارادة قوية فاغمض الجفن. فالذي تستطيع ان تغمض الجفن تستطيع ان تحجز الرجلين اليدين اللسان، اللي هي الارادة، اللي هي منشأها من المحبة او من البغض. واضح يا اخواننا التفسير ده؟ يقول فان العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب، ثم يعرض للقلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرض حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له، وكل ذلك من انفعاله بوسوسة الشيطان وركونه الى عدوه الذي لا يفلح الا من جاهره بالعصيان. اردت، من المريد هنا؟ ابن القيم. ان اقيد ذلك في هذا الكتاب لاستذكره معترفا فيه لله بالفضل والاحسان، ولينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة والرضوان. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه وارض عنه. وسميته إغاثة اللهفان من مصيد الشيطان، ورتبته على 13 بابا. هذه مقدمة للكتاب، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم الباب الأول في انقسام القلوب. الكتاب يا أخوانا أنا شرحته أكثر من مرة بعد أن شرح لي، وشرحه بياخد حوالي تقريبا 65 محاضرة. فعاوزين شيء من الصبر والتحمل، بس موعد معاك إن ربنا أسعدنا وأنهيناه وظبت معايا هنا الرجولة بقى، واخد بالك؟ ستشعر بعد دراسة الكتاب واستظهاري واستيعاب ما فيه، والله هتفرق معك كتير. هتلاقي الدنيا نورت قدامك، فهمت. يأتيك فلان ابن علان يتكلم معك، قل له بس متى أرسلك إبليس؟ ما انت فاهم، عارف هو غينك منين، لما لما استعنت بالله وركنت إلى الله ووقفت على هذا العلم النافع. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.